الصفا ودفقة الشعور، وفي طريقنا لله إذ نسير تلوح نحونا جواهر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. الحب، العلاقات الرومانسية، وبين قوسين التعلق، أبي هذا غير ما أبي، هذا ولا حياتي ما لها معنى، كل شيء لا تناقشوني في هذا. هذا كلام نسمعه من بناتنا، أولادنا، استشارات تجيك، يجيك واحد يقول لك يا ابن الحلال قنعة، يقول لك كلمتين يفهم، بيحرجنا، بيدخلنا بعلاقات بعيدة عنا وما تناسبنا، واللي كل ناس لهم معاييرهم، وبالتالي كل مجتمع له ثقافته اللي ينطلق منها. لكن هذا الذي تكلم تجاوز الثقافة وتجاوز الوالدين وتجاوز حتى ما قيل وما يقال، لأن عنده فورة، لا أدري هي عاطفية عقلية ولا عقلية انفعالية عاطفية ولا شو نحللها. من أجل ذلك كان ضيفي الأستاذ الدكتور استشاري النفسي طارق الحبيب، مرحبا بك.
يا مرحبا دكتور محمد، أهلا وسهلا.
دكتور، احنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن فخ البنات، وسعنا الموضوع من فخ البنات ل يعني فخ الزوجات لإشكالية العلاقة بين الاثنين لمعنى الحب لمعنى، توسعنا كله من أجل أن نبين أن المسألة يا دكتور كما قلت في ختام الحلقة الماضية، أن لما نتكلم أن بنت صوروها وانصادت ليس قضية في هذه الدائرة فقط، في دوائر أخرى مرتبطة.
جميل،
صح له يا دكتور.
جميل،
سلوك الإنسان هالشكل. ولذلك تتفاجأ أحياناً إحنا قاعدين نعالج مشكلة، تبين أنت قاعد تضربون على السبب، الأسباب في ظنكم هو أضعف شيء. يا حبيبي ابحث هناك، أنت رحتوا بعيد. فهكذا السلوك الإنساني. أنا اليوم بتكلم بدكتور، وإحنا بعد ما تكلمنا عن صيد البنات وفخ البنات وحملنا البنت المسؤولية أن هي السبب، أنت طمنتها، أنا أبي مرة ثانية في عجالة تقول لي تطمينك هذا الغريب اللي ما سمعته من غيرك، لأن العادة إحنا
نبحث فيه.
أنا مقتنع في أكثره، بس لازم من إجراء. يعني واحدة تقول لك أنا يا دكتور صورني، ولاحظ وأنا مخطوبة، ثلاثة يهددني. طيب هو يهددك ليش؟ قال له ما يبي شيء، بس أحول له من حسابي. تصور.
طيب وإذا ما حولت شو يسوي؟
راح أفضحك، صورك عندي.
طيب وإذا فضحها، من اللي ينفضح معها؟
هو أكيد راح ينفضح،
سيخاف على نفسه أكثر، لأنه قد يأتون. إحنا عيال قبائل يا طويل العمر.
صحيح.
وعيال يعني
والله حتى لو قال عيال شنو هني بالأفني والله يقوم.
قبائل ليس معناه قبلي غير قبلي، لا
عارف.
قبائل يعني هنا جفت بالمعنى الدارج انها عيال
ناس.
حمية عيال. أيوة. ناس. وعفوا على كلمة قبائل، اسحبها الآن كي لا تفهم خطأ.
اي نعم.
فهذه منتنة ودعوها انها منتنة، لكن عيال ناس. ولا احد يرضى لنفسه. فالخطر على الشاب ليس على الفتاة. هناك أخطاء مشهورة في المجتمع في طرق معينة توارثوها، فدخلت في العقل اللاجئ، العقل اللاواعي، العقل الجمعي عند الناس. مسك صورة إذا يخوفني، إذا أعطيه يسكت. لا، هو الذي يجب أن يخوف بهذه الصورة لو عقلت البنت تماما. لما سألتني عن البداية عن التعلق،
أي أنا موضوع اليوم يا دكتور بعد الفخ هذا، طبعا أحد أسباب سقوطها أنا وثقت به،
أي
درجة من درجات التعلق، فاستغفلها. وأنا يقولوا لي في إذني الشباب اللي يشتغلون في الكاميرات والاستوديو، يا محمد اليوم في قضية أن مع الأسف، مع الأسف يا بنات، أنت وين دين، وين ديننا، وين أخلاقنا، وين تربيتنا، وين حتى أنا أتفاجأ يا دكتور وين التفكير. اتركني واحد مش متدين أو ما عنده قيم، يعني يا جماعة فكروا في الجانب الأمني، في الجانب المستقبلي، في الجانب المصلحي، في الجانب الوظيفي. ماكو تفكير نهائي. منزلة صورش من حفلة عرس خاصة بلباس خاصة تطلعين فيها فقط بين البنات، تنزلينها على الأجهزة. شا الكلام هذا؟ شو قاعد يصير؟ هل هو جنون الاستعراض؟ هل هو عبادة الجسد؟ هل هي عودة الوثنية اليونانية الرومانية؟ شو قاعد يصير؟
غالبا الصور هذه الموجودة ترى في الفيسبوك وغيرها ليس صورة للبنت صاحبة الشيء، إنما تختار صورة جميلة وتضعها غالبا، إلا في بعض المجتمعات المفتوحة جدا فهذا شيء آخر، فلا نلومهم كلهم على هذا الشيء. الأمر الآخر هذا غير مرتبط بالتعلق، تبغاني أتكلم إيه؟ عنه إيه؟ ولا أتكلم عن التعلق؟
أنا الحين بين جاذبتين، إحنا فتحنا
أنا بين يديك، أنا طيب. ضيفك زين وعشائي عندك بإذن الله سبحانه وتعالى، ورطت الدكتور محمد العوضي بعزيمتي عنده الليلة.
لا حياك الله،
لكن هذا الرجل الحقيقة أنا
ودي سحور تبي فطور تبي إيه شيء.
أنا بقول للجمهور هذا الرجل إذا عزمني لا يوكلني، وإذا وضع الصحن بجواري ويعجبه الأكل الذي بجواري يأكله عني، وتذكر آخر عزيمة سويت فيه، لكنه حقيقة يغذيني من علمه أيما غذاء.
يا دكتور أقول لك
أتحمل أنا أنه لا يغذي بطني ويغذي عقلي وقلبي.
الله الله الله، من ذوقك هذا وتسوي لي دعاية مجانية على الهواء وكلنا أخوة في الله يا دكتور. أنا كنت أقول حق الدكتور على الهواء وهو قاعد، دكتور تصدق ما من عزومة عزمها حق الناس أنساهم في الحوار،
وتاكل أنت إيه مشكلة تتكلم وهم يستحون يأكلون،
جوعت الناس الناس صايمة
يسمعون.
في كتاب اسمه المذهولون ذكره علي الطنطاوي في كتابه الله يرحمه، في كتاب صور وخواطر تحت عنوان مجانين، يقول عبد المسيح صاحب الكتاب زرنا أنا والعطار في بغداد، فوضع لنا الشاي هو وأنا والعطار، بدأ يتدفق بالحديث مثقف. أثناء تدفقه وحماسه شرب استكانتي واستكانت واستكانت العطار، قال أصب لكم بعد، مو داري عن نفسه، وجاء على ذلك بقصص كثيرة. أرجو أن أكون معذورا إذا أكلت طعامك يا دكتور.
الله طول عمرك.
زين خلنا أبدأ معاك بقصة واقعية حصلت معي، وأنا بذكر اسم الأستاذ لأن هذا من أبرز المدرسين اللغة العربية اللي كانوا عندنا في ثانوية الرابية، فلسطيني وهو الآن في عمان، وابنه في الرياض اتصل فيني قبل سنتين، الدكتور اسمه ذيب عشاير. احنا بنتكلم يا بنات يا شباب عن التعلق الآن. ذيب عشاير أستاذ لغة عربية ثانوية الرابية بن دعسان، ها الناظر. فهذا الرجل دكتور جسم شخصية، إذا دخل الفصل جاد، يشرح بجد يعرق، ومرة ثانية يا ولد تسكت ولا بكسر نيعك.
إيش النيعة؟
النيعة أظن والله تعالى شنو النيعة، وين شباب قل لي معكو أظن النيعة أظن الحنك، أيوة النيعة. زين
أنت كنت تخاف من إيش؟ وش تغطي لما يقول بكسر نيعك؟
لا أنا خاف من الكسر بس.
أي كسر.
فالرجل مخلص في عمله، محب لوظيفته، عاشق للغة العربية، حفظت منه أبيات كثيرة، فلما كبرت عرفت مصادرها وعرفت من لمن سبحان الله. كان يقول ربما استوطنت الكوخ وما في الكوخ كسرة، وخلت منها القصور العامرات المشمخرة مثلا، تشوف أن هذا البيت بعدين لإلي أبو ماضي من فمه إلى آخره. هذا الرجل فوجئنا في الثانوية، ثانوية الرابية، أن في طالب يأتي إلى قسم اللغة العربية ويقف في الشباك ويتأمل في شخصية الأستاذ ذيب عشاير. يا ابني حل عنا، يا ابني روح، ما قاعد في الفصل يطالع نظر المبهور. بعدين في نهاية الدوام الناس رايحة في الباصات وفي المدارس، يوقف عند سيارته يطالعه، يعني كان تعلق عجيب. المشكلة مو هذه، المدرس يوم من الأيام الشيء اللي خلى الأستاذ ذيب يعني ينزعج، بطل الشباك بالدور الثاني طالع ولا تحت واقف يطالع الشباك ينتظر يطلع عليه، يا ابني حل عنا. فيلم يا دكتور صح ولا لا؟ فهذا نوع من أنواع التعلق. ومرت علي أنواع بناتية وأنواع شبابية، ليست هذا يعني من عمل الحب الشديد ولا من ماذا يحصل هذا، وهل لهذا النوع علاقة في قضية أن الواحد، أنا آسف قاعد أسترسل لأن قاعد أشرح، أن الواحد يقول خلاص يا هذا ولا لا. فكان أذكر أحد أساتذتنا يصح تربوي يقول له منو هذا اللي يكون محور حياتك واللي تذوب فيه واللي هو والوجود ليس له معنى، حرام تخلي نفسك يعني كبعد معرفي. تدري ايش يقول لي؟ المشكله لازم نطلع فاصل بعد هالشرح يا دكتور، ايش رايك عطني اسم لهذا الشيء على اساس نقول لهم بعد الفاصل نشرح.
بعد الفاصل.
Mm-hmm.
دكتورنا الفاضل، تكلمنا في الفاصل الأول، كان أول ولا ثاني نسيت حتى، ها الأول، فرشة ومقدمة عن في البداية فخ البنات واستدراجهم، انتهينا منها، دخلنا في التعلق وراح عود إلى فخ البنات، احنا بين هذا وذاك. لماذا يحصل التعلق الشديد لدرجة أن الفتاة أو الفتى يحس أن حياته ليست لها معنى ولا قيمة ولا مستقبل بدون هذه أو بدون هالولد؟ شو القصة؟
طيب إذا تسمح لي يا دكتور، لكي أكسر الجمود أو الجليد عفوا في نفس المتلقين حينما نتكلم عن التعلق، لأن كثير من الناس لم يسمع كلمة التعلق، هذا ولا قليلين الحياة، ورا هالبنت تسوي كذا، ورا هالولد يسوي كذا، فهناك جليدا لا يكسره إلا طرح محمد صلى الله عليه وسلم. إذا اكتشف النبي صلى الله عليه وسلم أن شابا متعلقا بفتاة أو فتاة متعلقا بشاب دون فعل الحرام، ماذا يفعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا أقدم هنا طرحا دينيا، إنما أقدم توطئة تلين ذلك الجليد حتى نستطيع أن نفتح الآذان بدرجة أكبر حينما يأتي تفسير ذلك الطرح، وأيضا حينما نأتي باللمسات والتفسيرات النفسية لمسألة التعلق. النبي صلى الله عليه وسلم، هناك قصة مغيث وبريرة، وتعرفها أنت أكثر مني.
حلوة.
كان عشقا جميلا، مغيث أحب بريرة، خرج الحب عن إطار قلبه. يا سيدي، ما أن تأتيني مشكلة في العيادة حتى أرجع إلى المدينة المنورة، أرجع هناك إلى المدينة المنورة وأتأمل محمدا ورفاقه، أجد سببا لتلك المشكلة. ولذلك في قراءة نفسية، وأتكلم من زاوية نفسية، أن من أسباب تعدد النبي صلى الله عليه وسلم بزوجات تسع أن الأربع زوجات لا تكفي لكي تعطينا متغيرات نستكشف منها الحياة الزوجية المتعددة. مار وا
صلى الله عليه وسلم. إضافة صغيرة، زكي مبارك، زكي مبارك الأديب الناقد، صاحب كتاب ليلى المريضة في العراق، صاحب كتاب ديوان مشاعر العشاق، هذا الرجل لما كتب العشاق الثلاثة للشعراء العرب الثلاثة، قال دكتور، هو طبعا كان يلحد، قال: وإن محمدا هو أعظم رجل تكلم في أحكام النساء. لماذا؟ لأنه تزوج الصغيرة والأرملة طبعا هو لا هو يتكلم من منطلق مادي، نحن نؤمن أنه مسدد من الله سبحانه وتعالى، ولكن حتى هذه المعايشة التي تقول عنها عجيبة.
اللهم صل وسلم
عليه الصلاة والسلام.
ولذلك يا دكتور انظر كيف تعامل مع مغيث. مغيث أحب بريرة لكن بريرة لم تحبه، وهذا درس في حياة العشاق حينما يكون العشق من طرف واحد. مغيث صحابي جليل، وما أعظم ذلك الصحابي، تعلق فانكسر قلبه لذلك لتلك الداعية التي تتصل علي أحيانا، وما أكثرهن تلك الداعيات وربما النساء الفاضلات. يا طارق، تعلق قلبي بإنسان أقوم الليل أصوم النهار، لكن قلبي تعلق، ماذا أفعل؟ أضعيفة إيمان أنا؟ قالوا لي هذا الشيء، أقول ليس بالضرورة أنه ضعف إيمان، لكنه صادف قلبا خاليا فتمكنا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يلم مغيث، حاول في بريرة، حاول أن بريرة تقرب إليه، أن تتنازل عنه. حتى جليبيب حينما تقدم إلى أيم المدينة وتقدم رفضت، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وافقت لكنها لم تحب. احترم الحب واحترمت نبوته، احترم الحب أنها رفضت وهي احترمت نبوته، فوافقت على جليبيب فدعا لها، فكانت أغنى أيم في المدينة رضي الله عنهم جميعا. القصة الأروع في هذا قصة زينب بنته، زينب بنت محمد، ورويتها في مواطن كثيرة، ولو عشت إلى يوم القيامة أرويها لن أمل منها. زينب بنت نبي صلى الله عليه وسلم، زوجة لأبي العاص بن الربيع الكافر، هاجر أبوها النبي، هاجرت زوجات أمها، هاجرن أخواتها، هاجر المسلمون، لكن الذي أبقاها في مكة حب الكافر أبي العاص بن الربيع. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ احترم الحب، قدر الحب، أعطى فترة لذلك التعلق، لأن هناك تعلق وعندها إيمان لكن تعلقها كبيرا. كان بالأمر قادرا أن يقول تزوجي أبا بكر أو عمر، لبيك يا أبتاه، لكنها أقول من هذا المنبر لن تكون سعيدة، لأن تعلقا في داخلها يدرك أنها مؤمنة، لكنه يدرك أنها إنسانة رضي الله عنها. هاجر حاولت بأبي العاص وإذا بالتعلق يقل لكنه موجود. ثم هاجرت، وهنا صناعة ودراسة ودرس أن نعطي فرصة للحب، أنه حينما يأتي الطرح العقدي أو الديني وإن كان أقل من الحب نعطيه فرصة زمنية حتى ينمو الطرح الإيماني مقابل طرح الحب فيتأصل في نفس الإنسان.
يا سلام دكتور.
الفكرة لم تصل إذا تسمح لي. سافرت، خرج أبو العاص يحميها إلى المدينة، ثم هاجرت إلى المدينة. فلما جاء يوم بدر وإذا أبو العاص بن الرقيب ربيع يقع في الأسر، لما وقع في الأسر وإذا زينب يتحرك ذلك الحب، وإذا بها تهرول إلى الأسارة هناك وتقف عند الأسرة أتدري ما بين يديها؟ عقدا ورثته من أمها خديجة، أرادت أن تفادي الأسير. صدقني إنها تملك غير العقد، لكنها اختارت العقد لأني أدرك في سيكولوجية الحب. إني أحبه يا رسول الله كما تحب خديجة. ماذا قال الحبيب؟ ماذا قال الذي يحترم الحب؟ ماذا قال الذي كان يستخدم الحب لتقوية الإيمان وبثه في نفوس الناس؟ لم يكن لتقوية الإيمان يحتقر الحب مطلقا، بل كان يوجهه تدريجيا التوجيه الجيد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكاد أسمع نبرة أحرف التاريخ بها. ماذا قال؟ وعينه على القلادة لا على الأسير ولا على بنته، لأن لغة الحب عنده. إن شئتم رددتم لها قلادتها وأطلقتم لها أسيرها، فعينه على القلادة. الصحابة وافقوا مباشرة. لماذا؟ لأنهم يدركون ليس فقط عمق حبه لخديجة، وإنما معنى الحب عنده صلى الله عليه وسلم. إذن انظر التعلق كيف النبي صلى الله عليه وسلم قدره في بنته، والقصة طويلة في هذا. قدره في بنته، قدره في مغيث، قدره في جليبيب. إذن إذا وجد التعلق يقدر. التقدير ليس معناه السماح بالحرام.
هذه النقطة المهمة.
نعم، وأنت تسمعني بأذن خليجية لأنك تخاف أن يفهم الناس. دعونا من الآذان الخليجية، أحدثكم عن محمد وتسمعون بآذان خليجية. اسمعني بإذن محمد وأنا أنطق بلسان أيضا محمدي، فنتناغم بهذا وهذا. لما نعرض يا سيداتي وسادتي محمدا على التقليدية الخليجية؟ لما لا نعرض التقليدية الخليجية على منهج محمد حتى نخلع عباءة التقليدية إلى اللي نلبس العباءة المحمدية؟
ولذلك
لو سمع بناتنا، لو قطعتك شيخي هنا، لو سمع بناتنا وشبابنا هذه الأطروحات عن محمد لضربوا تحية سلام الله، ولا ما كان الجلاد في نفوسهم. والذي يتحملون نحن الدعاة لأنهم ولدوا في مجتمع ديني، وما الإلحاد والتفلت وغيره إلا لأن أسأنا لأطروحة محمد أن شكلناها بعجينة الصحراء والجبل التي ورثناها وعشنا بها ولم نعرضها على منهجية محمد.
اللهم صل على محمد. وأتمم كلامك الجميل يا دكتور بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرض الحب، لأن الحب اختياري والحب مشاعر، ولا يمكن أن تجبر إنسان على مشاعر. ولذلك لمن توسط وشفع لمغيث لكي بزواج بريرة أو يرجع إلى بريرة، قال يا بريرة مغيث، قالت أتأمرني؟ لأنك أنت نبي، أنا مستعد أستسلم وأضحي بعواطفي وبمشاعري وبوجداناتي وقناعاتي. قالت لا أمرك، إنما أنا شافع، لأن الحب لا يجبر.
اسمح لي أصفق لك
واسمح لي أطلع فاصل. يا دكتور، ما زلنا نتكلم عن سيكولوجية التعلق الشديد بالطرف الآخر، سواء بنت أو ولد، والأكثر ما نقول الأكثر. هذا التعلق اللي ذكرني بقول الشاعر القديم: قد لعمري بت ليلي كأخ الداء الوجيعي، ونجي الهم مني بات أدنى من ضجيعي، كلما أبصرت ربعا خاليا فاضت دموعي، لا تلمني إن خشعنا أو هممنا بخشوعي. هذه الحالة المسكنة اللي تشفق عليها يا دكتور للتعلق الصادق، كلمنا عن سيكولوجيته.
دكتور محمد، الناس الآن مقبلين على فطور وما يتحملون هالكلام.
أنا نسيت والله
دكتور. وأنا أيضا ما تحمل، لا تخليني أفجر أشعار الغزل والحب.
إن شاء الله.
فاجعلني في منطقتي، ربما هي تسكن الناس وتركن لوعة الحب، فلا يكون إفطارا معطرا بيسامين الحب. التعلق في سيكولوجية، لماذا يتعلق بعض الناس ببعض؟ هو استدعاء لصورة خيالية مرسومة من أيام الطفولة، ولذلك حينما الإسلام قال فلينظر إليها، هو استدعاء عند الخطبة، هو استدعاء للصورة المرسومة للمرأة المقبولة عندي. في طفولتك من كان يعطيك الحلوى، من كان حنونا معك من النساء، أشكالهم تبدأ تأخذ عين هذه، فم هذه، أذن هذه، أنف هذه، وكذا تتشكل في الداخل، تتشكل في اللاشعور. حينما أقابل واحدة أو أقابل واحد، لكي لا نكون ضد النساء أيضا تماما، ويكون في شكله أكبر الأشكال الموجودة في خيالي من الناس الطيبين المحبوبين عندي، تخرج تلك الصورة على أرض الواقع، فأميل إلى هذا الإنسان. البداية تكون ميل حسب قدراتي في مهارات التعامل مع الضغوط والقدرة على إدارة الأزمات عندي أنا، هذا التعلق أو هذا الميل يصبح تعلقا بسرعة أو ببطء ذلك الإنسان. الشيء الآخر، إذا كان في نفسي سيكولوجية الحذر والشك، اللي عنده سيكولوجية الحذر والشك ذلك الإنسان، تعلق يكون أكثر من غيره، لأن الشك يعيق ذلك التعلق. الشخصيات الهستيرية والمزاجية هذه لا تتعلق، إنما تعلقت بمزاجيتها يتقطع ذلك التعلق. الشخصية الوسواسية ربما بدقتها وتحرفنتها لا تتعلق بسبب وسواسيتها، لكن بسبب عدم أمانها وترددها قد تتعلق، فهي مزيج بين هذا وهذا. فمعرفة الإنسان لسماته الشخصية حسب البحث العلمي أو حسب التصنيف العلمي مطلب أساسي ومهم. هذه الصورة حينما تأتي على أرض الواقع وأرتبط بإنسان، يأتي البعد الاجتماعي، ما مساحة الاحتكاك فيه، هذه واحدة. كم أنا خيالي بحيث أني لما أراه أكمل من خيالي بقية الصورة التي أتمناها. ولذلك تجد التعلق في مواد المجتمعات ربما المحافظة التي تحتك جزئيا بالرجل أكثر مجتمعات المفتوحة. لماذا؟ لأن المفتوحة ألاقيه كثيرا، فأرى من عيوبه كما رأيت من مزاياه. في الخليج بسبب عدم الاحتكاك إلا البسيط، فأراه في العمل بحركة أو حركتين، الباقي بالتلفون وقت راحته، ولا أراه شيئا آخر. ولذلك ربما يكون التعلق بسبب إكمالي من الخيال، ليس ضد بنية المجتمع، ولكن أحيانا بعض البنى الرائعة في المجتمع تكون بذاتها تفسيرا لأحداث معينة وليست مضرة بذاتها، حتى لا نخلط الأمر على المستمعين.
دكتور، هل نقدر نقول لو حصل التقاء، ونحن اليوم قاعد نشوف الانفصال السريع في الزواج، وهذا شيء مقلقني جدا ومقلق للناس.
تدري كم بلغت نسبة الطلاق في الخليج؟
والله يا دكتور
شيء تتراوح بين 40-50% مختلف دول الخليج.
طيب أنا بسألك سؤال يا دكتور، يعني اليوم وإحنا نتكلم عن التعلق، صار زواج عن طريق عقد رضائي بين الطرفين وعرفوا بعض، وحتى تحس إن البنت طيبة والولد طيب ومن بيئات محافظة، الناس تعجب، إيش فيهم انفصلوا؟
الأصل أن ينفصلوا يا دكتور. لماذا؟ بسؤالك هنا أنت زوجت بيئة مع بيئة، أن الزواج هو زواج إنسان من إنسان وليس بيئة البيئة، بنت حمولة محترمة وأهل طيبين ودينين، ولد حمولة طيبين ومحترمين، أنت زوجت أسرة بأسرة. نعم، ولذلك لماذا عند الطلاق يرفضون الانفكاك؟ لأن الزواج كان بين أسر لم يكن بين فردين.
وهذه يا دكتور جاء فيها تغريدة لأحد الشباب من بيت الشايع اسمه خالد، نعم، يقول أهم شيء إنزين أن أهلك وأهلي يعشقون بعض، يحبون بعض، يموتون بعض، أما أنتوا فبالطقاق بعدين تفهموا والأيام تي بخير. هذه مثلا صورة لنمط اجتماعي موجود عندنا قاعد يأثر.
الزواج يا دكتور هو تكامل احتياجات، أنا ما الذي أحتاجه من هذه الفتاة، والبنت ما الذي تحتاجه مني. فإذا كانت حاجاتي عندها فأنا سعيد، وإذا حاجاتها عندي فأنا سعيد. ولذلك أحيانا ربما الزواج السري، أحيانا ربما، وأنا لا أدعو إليه لكن أقول الزواج السري بين ناضجين، أحيانا حينما يخرج تأثير العائلة وهو فيها أخطاء كبيرة الزواج السري تماما، لكن حينما تخرج العائلات منه والرجل يكون ناضج والمرأة ناضجة بوجود طبعا وليها وكذا وكذا تماما، يكون حقيقة لتقدير الاحتياجات، ما الذي أحتاجه أنا بالضبط وهي تحتاجها، فتتكامل هذه الاحتياجات. أما الزواج لا، عشان نسوي بيت وأسرة وأطفال، هذه مي باحتياجات، هذه احتياجات عامة. فرق بين الاحتياجات العامة أسرة وأطفال وبيت واحتياجات خاصة. أنا ما الذي أريد؟ أنا أريد امرأة تتعامل معي كذا لأنه كذا فيؤدي كذا ويسوي كذا. أنا أريد رجال كذا وكذا وكذا. أنا عندي حاجة مادية، أنت وش عندك حاجة كذا. تكامل احتياجات هذه واحدة. أيضا هناك تقدير الرغبات، لازم علي في العلاقة الزوج يقدر رغبات الطرف الآخر حتى لو أني ليست من محبوباتي، وأن يقدر رغباتي حتى لو لم تكن من محبوباتي. إذا تحقق هذان الركنان تماما قمنا بأداء الواجبات.
وأليس يا دكتور
المشكلة، المشكلة أننا نبدأ بأداء الواجبات قبل أن نقدر الحاجات وأن نكمل الرغبات، فتكون الواجبات في الحياة الزوجية عبئا علينا لا إضافة. لكن لو بدأنا بتقدير الحاجات وإكمال الرغبات فأصبح واجبات هذه المرأة إضافة للحب ودعما للحب واستمرارا ورفعة لذلك الحب.
يا ريت يا دكتور أبنائنا الله يبارك فيك يفهمون معنى الواجبات. يا دكتور المسألة صايرة أن جيل لا يريد أن يتحمل مسؤولية، يعني جيل حسب ما قاعدين نسمع ونشوف ونقعد مع أخواننا الذين يشتغلون على هذا الجانب يقول يعني سريع التخلص من قضية الواجبات.
مثل إيش الواجبات؟
يعني الطرفين الزوج والزوجة كلاهما يصر على، يعني صارت القضية أقرب ما تكون إلى رجعتنا إلى العملية الأولى التعاقدية عند الغربيين، مجتمعات يدخل يعني الزواج فيها بعد التراحم، بعد التعاقد يدخل يغلب بعد التعاقد يغلب بعد التراحم، فمن ثم يصير الزواج بدل ما يكون تراحم في التعامل يكون لا هذا من شغلك أنت مو شغلي أنا.
لا يمكن يا سيدي أن يكون الزواج تراحميا قبل أن يكون تعاقديا. التعاقد شرط أساسي.
شرط أساسي أكيد
حتى نصل للتراحم. الإشكالية في الخليج أنك تعطي مواعظ عامة، أرحموا أرحموا، كيف أرحم إنسان ما أعرفه ولا أعرف إيش يبي ولا أعطاني، إنما تعاقد. في الإسلام شاهد ذلك تنكح المرأة لأربع. الزواج بزنس في بداياته، وحينما يقوم هو مواقف ونبل، ذلك هو الزواج. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها، فاظفر بذات الدين. إذن هناك استثمار في طبيعة العلاقة، تاكم أن ترضون دينه وخلقه، إذا بنى يأتي الموقف بعدها. لذلك خديجة رضي الله عنها حينما اختارت محمدا اختارت اختيارا استثماريا، شاب أمين صادق يقود فلوسي آمن على فلوسي كذا كذا وكذا. تماما محمد صلى الله عليه وسلم حينما اختار خديجة وجد فيها جانبا معينا مريحا. فالعلاقة صلى الله عليه وسلم هي علاقة استثمارية في البداية بين أي زوجين. العلاقة استثمارية مو معنى بالله بتعطيني من فلوسها، مو بهذا، يتكامل
صحيح
حاجاتي ورغباتي. ولذلك حينما تأتي مصائب الدنيا أو الخلافات أكون أتكئ على جبال من تلبية الحاجات والرغبات، فأستطيع أن أتحمل المشكلة وأن أخضعها للحب ولا يخضع الحب لها.
هذه مسألة تحتاج إلى مجاهدة كبيرة يا دكتور. لكن في الدقيقة الأخيرة في نقطة لا أحب أن تفوتني، أحيانا تكون كل الأمور اللي تقولها موجودة لكن يبقى شيء واحد أني ما ارتحت له من باب جانب نفسي طبيعي. مو هذا الشخص، قد يكون الزواج ما في تفاصيل كثيرة في المعرفة السابقة، لكن هل هذا مدعاة للانفصال باللي يسمونه انفصال عاقل منطقي اتفاقي؟ أن أنا ما ارتاح له، مو هذا الستايلي، يعني الله يخليه بن حلال طيب وهو الله يعني طيبة وبنت ناس، لكن ما أدري يعني حياتنا كأنها ربع، كأنها أصدقاء، ما كأنها يعني فينا بيننا حب.
هذه إشكالية في الاختيار في السابق، لكن لهنما نقيم تجد بعض الناس ما فهم شخصيته ولا حاجاتها التي يريدها، والطرف الآخر نفس الشيء. تناسق الشخصيات تماما، إذا فهمت أنا ما هي شخصية الطرف الآخر إشكالية. وسأختم في دقيقة، أنا أعرف أو أقل من دقيقة أني لا أعرف ما الذي أريده، هذه واحد. الشيء الآخر قد أكون انفعالي، ما طبخت لليوم، أنا ما ارتحت، إذن هي سيئة، إذن لا أحبها. ولذلك يحدث ارتباط شرطي بين الأحداث وبين عدم محبتي لها. الموضوع أكبر من أن يسأل في نصف دقيقة أنا أرى عينيه التي لا ترونها. فأعتذر عن الإجابة في هذه الحلقة وأعطيك حلقات إن شاء الله.
سلم لعيونك دكتور، عيون المشاهدين. شو نسوي؟ خلص الوقت. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يخفي لنا المصير، أعمالنا هي الغراس والمدور.
وبينكم بيني وبينكم. Do 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 do